أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان التنبيه الرابع، وخلاصة هذا التنبيه إن الدليل العقلي دال على وجوب الاحتياط في خصوص أطراف العلم الإجمالي، الأطراف المنجزة بهذا العلم، فيجب علينا ترك هذه الأطراف لأن العلم الإجمالي قد نجز معلومة، ومعلوم العلم الإجمالي واصل إلى درجة الفعلية، ولكن لا دليل لنا على مراعاة وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي، لأن ملاقي أحد الطرفين وإن كان من الناحية الواقعية من ناحية الواقع هو بحكم الملاقى في الواقع، فإن كان الملاقى طاهر فالملاقي طاهر، وإن كان نجسا فالملاقي نجس، ولكن الكلام ليس من ناحية الواقع وإنما من ناحية الدليل. فهل أن الدليل تام على وجوب اجتناب الملاقي وبالتالي اجتنب النجس كما يصدق على الملاقى وطرفه، فكذلك يصدق على الملاقي لأنه بحكم الملاقى من الناحية الواقعية؟ هذا الرأي قلنا ذهب إليه السيد ابن زهرة رحمه الله كما يقول الشيخ الأعظم، وذهب المشهور إلى أن الملاقي ليس بحكم الملاقى، بل يكون الشك في الملاقي شكا بدويا، ولا يجب على المكلف أن يجتنبه. وبعبارة ثانية، وإن كان العلم الإجمالي في هذا الطرف اللي هو ملاقي، لكن هذا العلم الإجمالي غير منجز. معي؟ فيكون مجرا لأصالة البراءة الملاقي، يكون مجرا شنو؟ لأصالة البراءة، لا لأصالة الاحتياط كما قال السيد ابن زهرة قدس الله نفسه الشريفة. بعد ذلك فصل الأخند على هذا البيان، فصل تفصيلا دقيقا في حكم الملاقي، وقال إذا اتضح لنا أن الملاقي لا يكون منجزا بالعلم الإجمالي، ويكون الشك فيه شكا بدويا، نبين أنه في هذه الصورة التي أوردناها لا يتنجز الملاقي، لكنه في بعض الأحيان قد يكون العلم الإجمالي بين الملاقي وبين طرف الملاقى، فيكون العلم الإجمالي قد تنجز. ثم علمنا بأن الملاقي إن كان نجسا فنجاسته كانت بسبب ملاقاته لطرف الملاقى، يعني النجاسة التي حصلت لليد إن كانت هذه النجاسة حاصلة لليد فهي حاصلة من هذا الطرف، لطرف للعلم الإجمالي مع الأول. ففي مثل هذه الحالة يكون الملاقى، هذه الصورة الثانية، في عدم تنجزه بالعلم الإجمالي كالملاقي في الصورة الأولى. ليش؟ لأنه متى دخل في الدائرة؟ بعد تنجز العلم الإجمالي بين اليد اللي لاقت الملاقي والطرف الآخر. وقد فرضنا أن الملاقى كان خارجا عن محل الابتلاء ثم دخل بعد منجزية العلم الإجمالي، فدخوله يجعل الشك فيه شكا بدويا، وتكون البراءة جارية فيه، يعني في هذا الطرف كما كانت جارية في الملاقي. هذه الصورة رقم 2.
احنا ما وضعنا له نائب للعلم الإجمالي.
لا مش نائب.
نائب عن.
لا مش نائب، هذا نائب عن نفسه، ما علينا من نائب عن.
ما حكمنا بنجاسة.
ما علينا من ذاك أصلا، احنا لا نقول هكذا، نحلف نقول والله بكسر الهاء إما يدي نجسة أو ذاك الإناء البنفسجي، ما علي أنا يدي منين جات نجست، مبغى جات من المريخ معاي
بسبب الملاقى.
أوه بالتالي بعدين بعد أن تنجز العلم الإجمالي أقول هكذا، إن كانت يدي نجسة فنجاستها من أين أتت؟ من ذاك الإناء الأخضر اللي قلنا معاي اللي دخل في محل الابتلاء. شفنا الآن شلون؟
ليش ما ينحل
يا حبيبي؟ وين العلها؟ ليش ما ينحل؟ هذا جميل، أمس جبنا عليه بالإشارة، اليوم نقول بالتفصيل. ونقول مش لا ينحل. قل ليش لا يكون الطرف ذي رقم ثلاثة داخلا في أطراف العلم الإجمالي معي؟ وبالتالي يصير العلم الإجمالي بدلا أن ينجز طرفين الملاقي وطرف الملاقى صار ينجز الملاقي والطرفين معاي. ليش ما يصير كذا؟ هذا سؤالك الظاهر.
لا يعني
هذا سؤالك، كل هذا سؤالي. أحسن سؤال. عندك شيء ثاني غير هذا؟ تفضل. العلم الإجمالي نقول بعدين تنجز، يكون هذا الطرف الثاني مش طرف للعلم الإجمالي المنجز، لأنه تنجز طرفه بالسابق، لا يتنجز ثاني. هذا واضح لك؟
اي واضح.
يا يلا.
إذا علمت بأن يدي إنما جاءت بكس أول بالنجاسة من هذا، ثم اتضح لي بأنها أصلا نجاسة يدي.
لا أنا ما أدري، أنا الآن ما عندي قطع من نجاسة يدي. أقول إما يدي نجسة أو ذاك اللي نال بنفسجي نجس.
وإن كانت يدي
نجسة فهي من الطرف ذي اللي دخل بعد ساعة مثلا معاي؟ يكون ننتبه.
فالتردد بالتالي موجود، ولكن فقط ان احنا ندخل في اطراف العلم الاجمالي.
ها اي موجود، التردد موجود، بس انه لانه قد تنجز احد طرفي الملاقى في السابق في المرتبة السابقة، فبعد دخوله في المرتبة اللاحقة لا يتنجز، لان من شرطية تنجز العلم الاجمالي ان لا يكون احد طرفي قد تنجز في سابقة. واضح؟ ايه. وثالثة، خلصنا الان من رقم اثنين. انت كله في ذهنك نايب. لا هذا مش نايب، اصيل معاه. يتحكى عن نفسنا الملاقي هنا فعلا بحكم الاصيل، ما ننظر الى انه نائب. انتبهوا، مسألة النيابة ازيلوها من اذهانكم. والصورة الثالثة، الصورة الثالثة يقول لا يتنجز الثلاثة. شلون؟ لاحظوا شلون. أنا يدي لاقت الإناء الأخضر معي؟ لاقت الإناء الأخضر فدخلت بالملاقى، أصبحت ماذا قلنا؟ طرفا ثالثا، أصبحت طرفا ثالثا. ثم علمت بنجاستي. كم طرف الآن؟ ثلاثة أطراف. الإناء البنفسجي والإناء الأخضر، أو ويدي التي لاقت الإناء الأخضر. بس في الحقيقة الملاقي والملاقى صار حكمهم واحد، يعني صاروا أحد طرفي النجاسة. في هذه الصورة يتنجز الثلاثة. والعلم الإجمالي اللي يقول اجتنب النجس يقول اجتنب النجس في اليد وفي الإناء الأخضر وفي الإناء البنفسجي. واضح. يعني الصورة الثالثة شو نقول فيها؟ مغير البيان السابق ليكون أوضح. تحقق لدي ثلاثة أطراف وعلمت بأن النجاسة في أحدها، أما في هذا الإناء البنفسجي أو في الأخضر أو في يدي اللي لاقت الأخضر، لأن يدي صار بحكم الأخضر، ثم علمت ماذا؟ بنجازة أحد الثلاثة. واضح يصير العلمي بنجازة أحد الثلاثة. واضح لكم أنه مش واضح؟
مش واحد من الثلاثة،
ما اثنين
ولا واحد الآن؟
آه هو اثنين، لما أقول اثنين ولا واحد صار أصلا، لأن هذه اثنين ذا، يعني لما نقول ألف وباء وجيم بحكم واحد صار واحد من الثلاثة، لأن ما له أحد الحكمين هو واحد من الثلاثة. التعدد فقط ماذا في الوجود، ولا هو له حكم أحد الثلاثة. انتبهنا الآن؟ طيب. إذن يقول الشيخ الأخند رحمه الله: الضابطة في منجز جزية الملاقي عندنا هي أن يكون العلم الإجمالي قد حدث بعد الملاقاة، فتكون الأطراف ثلاثة، هذا واحد، أو يكون الملاقي هو أحد الطرفين للعلم الإجمالي فيتنجز الملاقي دون الملاقة لأنه يكون خارجا عن محل الابتلاء، فيكون بحكم الملاقي في الصورة الأولى اللي لا يتنجز لخروجه عن محل الابتلاء، تلينا به فيما بعد يعني. طيب، هذا هو ما يمكن أن يقال في الملاقي. كل هذا ليش؟ لماذا قلنا؟ لأن المنجزية بحكم العقل إنما تكون في الأطراف التي هي محل ابتلائنا ونجزها الإجمالي، فبعد التنجز لو لاقى أحد الطرفين لا يكون الملاقي منجزا. تم كلامه. تريدون تطبقون ولا نرجع؟ طبقنا الظهر بالأمس ولا ما طبقنا؟ تريدون نطبق الباقي ولا نرجع نبدأ في الدرس الجديد وتالي نطبق؟ ها؟ طبق، لأن العبارات فيه شوية لف ودوران يعني. وين وصلنا في التطبيق في الأمس؟ قرأنا عد من اتقوا الله. ومنه ظهر عدل، الآن عدل هذا الكلام العدل. ومنه ظهر أنه لا مجال لتوهم. شفت هذا ايش قال ابن زهرة؟ يقال موجود هنا في 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 في, في شنو؟ في الهامش راجعوا رقم واحد. يقال أن الشيخ الأعظم اشتبه عليه المطلب ونسب في الرسائل هذا التوهم لابن زهرة، والصحيح مو لابن زهرة، أنه للسيد المرتضى كان معاه. بس احنا ما علينا من لابن زهرة ولا للسيد المرتضى، المهم التوهم موجود واحنا نريد نرد عليه معاه. طيب، أنه لا مجال لتوهمي أن قضية تنجز الاجتناب عن المعلوم الملاقة هو تنجز الاجتناب عنه عن الملاقي أيضا، يعني كما كان التنجز للملاقة فيكون للملاقي. واضح لك الفكرة؟ بداهة، شوف استدلال بالبديهيات، بدات ان العلم به انما يوجب تنجز الاجتناب عنه لا تنجز الاجتناب عن فرد اخر لم يعلم بحدوثه وان احتمل حدوثه. يقول انا اجيب لك دليل الاخذ، دليل هذا بديهي ما يحتاج تتامل. العلم الاجمالي تنجز، نجز الطرفين، الملاقة مع طرفه معي تنجز الطرفة، تالي حصلت الملاقاة بعد حدوث الملاقاة بعد منجزية العلم الإجمالي، ما يجعل هذا الملاقي بحكم الطرفين لأن يصير شك بدوي في تحقق النجاسة للملاقي. عرفنا؟ ولذلك يقول شوف أنا أستدل لك بالبديهيات، ضرورة أن العلم به إنما يوجب العلم بأن النجاسة في أحد طرفي العلم الإجمالي يوجب تنجز الاجتناب عن الطرفين معاي اللي أحدهما الملاقة، هذا يوجب صح تنجز الاجتناب عن، لا تنجز الاجتناب عن الملاقي اللي هو فرد جديد نشك في تحقق النجاسة له معي، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم بحدوث هذا الفرد وان كان يحتمل، لان قلنا هذا الفرد الجديد الملاقي هو بحكم الواقع، وكان الواقع ان الملاقي يحتمل انه هو النجس، فهذا ايضا يحتمل معاه، لكن هذا الاحتمال لا اثر له، لا ينجز الملاقي معي. طيب، واخرى يجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى، شلون عما لاقاه يعني دون الملاقى، فيما لو علم اجمالا نجاسته او نجاسة شيء اخر، علمنا بنجاسة الملاقي او نجاسة شيء اخر، ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم هذه شوي ماذا العبارة فيها ركاكة بس معناها راح نوضحها، العبارة مش دقيقة جدا معه، ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة ماذا الملاقاة أو ذاك الشيء أيضا معه، يعني أصبح هذا الملاقاة طرفا للإناء البنفسجي، هذا الإناء الأخضر أصبح طرفا بعد الملاقاة وبعد تنجز العلم الإجمالي، الصورة الأولى أصبح الإناء الأخضر طرفا للبنفسجي، فإن حال الملاقاة الإناء الأخضر في هذه الصورة بعينها حال الملاقي، ما لاقى يعني الملاقي في الصورة السابقة مع أنت، واضح لكم العبارة؟
نعم.
أي طيب، يعني ما يتنجل، لأن متى احنا علمنا أن أحد طرفي العلم الإجمالي؟ بعد التنجل الموجود بين الملاقي والطرف الآخر. أي، ولذلك يقول فإن حال الملاقى في هذه الصورة بعينها حاله ما لاقاه، حال الملاقي يعني حطه بدل ما لاقاه الملاقي في الصورة السابقة في عدم كونه طرفا للعلم الإجمالي، ما يصير طرف لأن تنجز العلم الإجمالي، فصار الشك فيه شنو؟ شك بدوي، كما كان الشك في نجاسة الملاقي في الصورة الأولى شك بدوي اللي قال بداهة استدل عليه بداهته، هذا أيضا يصير في بداهته ضرورته، هذا يصير في ضرورته. وأنه فرد آخر على تقدير نجاسته واقعا غير معلوم النجاسة أصلا، إن أحد طرف النجاسة اللي ما نجزه العلم الإجمالي، يمكن يصير هالإناء الأخضر هو النجس ويمكن الإناء البنفسجي هو النجس معاه، لكن المنجزية العلم الإجمالي نجز يدي اللي لاقت الإناء الأخضر قبل دخول الإناء الأخضر تحت محل الابتلاء
مع البنفسجي،
تالي علمت أن نجاسة يدي إن كانت نجسة فهي من الإناء الأخضر معاه، ما يجعل نجاسة يدي إن كانت نجسة فهي من الإناء الأخضر، يجعل الإناء الأخضر شنو؟ طرفا للعلم الإجمالي، شك بدوي فيه، ولذلك يقول غير معلوم النجاسة أصلا لا إجمالا. ليش لا إجمالا؟ لأن العلم الإجمالي تنجز قبل ما جيه هو، خلاص نقول له طارت الطيور برزاقها الآن تجي تدخل في طرف ما لك معك، خلاص تنجز العلم الإجمالي ولا تفصيلا كما هو واضح، ما عندنا دليل نقطع أن الإناء الأخضر لا نجس تفصيلا لا. وكذا لو علم بالملاقاة، شوف شلون، وكذا لو علم بالملاقاة ثم حدث العلم الإجمالي ولكن كان الملاقاة خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه وصار مبتلى به بعد نفسه، يعني ما نفس الصورة، ما هذا تكرار يعني، هذا توضيح يعني، ما في جديد يعني معاي. وكان لا لا مش غيره، هذا هو هو وهو هو غير وهو غيره. هذا أوضح
من الثاني بين
أوضح. نعم يقول أنت افرض أن مثلا شنو إن تحققت الملاقاة وعلمنا أن الملاقاة كذا، تالي خرج عن محل الابتلاء ثم دخل في محل الابتلاء مع قلنا العلم الإجمالي لا يعني ماذا لا ينجز الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فصار يدور بين الطرفين فنجز الطرفين ثم دخل بعد في محل الابتلاء، فبعد دخوله بعد تنجز طرف العلم الإجمالي لا يجعله منجزا. هذا كلامنا مع طيب، بس هذا الثاني أوضح من الأول اللي احنا قلناه، هذا تطبيق يعني، يعني هذا مثال تطبيق إذا صح التعبير، ذاك نظري وذا شنو عملي يعني. يعني لو قال بدل وكذا، لو قال مثل ما مثل ما إذا كان مثلا كذا وكذا يكون أوضح. شو رأيكم؟ أي يمكن من النسخ ذي ولا لا؟ كنت بعيدا يقع فيه. وثالثا يجب الاجتناب عنهما عن الملاقي والملاقى. شلون؟ فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقى، احنا نعلم ان هذه اليد لاقت الإناء الأخضر، ثم ايضا علمنا إناء بنفسجي وأخضر ويد، واحد من هالثلاث نجس معاي، شو يصير عندنا؟ إناء أخضر ويد وإناء بنفسجي، واحد راح يتنجس، الملاقي والملاقى والإناء البنفسجي. ولذلك يقول بداهة، كلها بديهيات الأخضر، ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي والملاقى أو بنجاسة الطرف الآخر البنفسجي كما لا يخفى معي، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين. يقول لنا اجتنب النجس وهو أحد ماذا؟ الطرفين، لأن النجس أما في الطرفين أو في الإناء البنفسجي معي، وهو الواحد النجس الإناء البنفسجي أو الاثنان الملاقي والملاقى. عرفنا الآن؟ هذا واضح؟ يلا ما يحتاج، لا ما عندي شيء يقول بعد إذا 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 إذا, إذا صار الشيء مثلا كالنار على المنار وبديهي بعد يحتاج كل فهم ولا أشي يقول واضحة معه، بس يقول أنا أتعجب شلون السيد ابن زهرة رحمه الله وقع في هذا الاشتباه. سيد المرتضي سحن بعد هذا. طيب الحق طبعا انه يعني مورد الاشتباه يعني الدقة وكذا، يعني معقول ان الانسان يقع في الاشتباه، خاصة اللي الاصول ما كانت بها الدقة في ذاك الزمان. اي المقام الثاني، ايش كان المقام الاول؟ كان في الشك بين الاقل والاكثر الاستقلاليين. واحنا الان شو نقول؟ في دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين. المتباينين، هذا معنى المتباينين، ان كل منهما يعني ماذا؟ يستقل عن الاخر، اما بالذات او بالعرض مثل ما يقولون، بالذات كان يكون مثلا احدهما صلاة والاخر مثلا صوم، اما تجب الصلاة والصوم، وبالعرض مثل ما يقولون الكسر والتمام لهذه الارتباطيين. أما مثل ما يقولون إما قصر أو تمام، فإن كانت الصلاة قصرا فهي بشرط لا، وإن كانت تماما فهي بشرط شيء. فش يسمون هذا؟ متباينان بالعرض أو بالعرض، ما أدري بالعرض الظاهرة. طيب، أما الآن ففي الكلام بين الأقل والأكثر الارتباطيين، شو الفرق أولا بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وبين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ شو الفرق؟ شوفوا انتبهوا، الفارق واحد، هو أن الأقل والأكثر الاستقلاليين يكون فيهما التكليف متعددا. مثل شنو؟ كما لو كنت أعلم بوجوب 4 صلوات علي أو 5 صلوات، فإن التكليف هنا ماذا؟ بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. فلو أتيت بال4 صلوات سقط التكليف، وبقي التكليف على فرض وجوده في عالم الواقع في الصلاة الخامسة. أيوة، هذا يصير مشمول للشكل البدوي اللي يتقدم عند البراءة. فالواضح أنه شنو الفارق الأول؟ أن التكليف الدائر أمره بين الأقل والأكثر الاستقلاليين يتعدد التكليف، كما في أداء الدين. لو علمت أنني مطلوب لك ب10,000 أو ب11,000 وأديت 10، راح على فرضي أني مطلوب بال1011 سقطت عني 10، راح يبقى علي تكليف واحد. هذا الأمر الأول. معي؟ الأمر الثاني، الفارق بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين، قلنا واحد يتعدد التكليف في الاستقلاليين ويتحد في الارتباطيين، يكون تكليف واحد مش تكليف متعدد. تبانا؟ مثل أجزاء الصلاة، لا أعلم أنها 10 أو 11 بإضافة سورة مثلا. نعم، هناك فرق ثاني عجب عن ذهني.
بشرط لا
زيادة،
بشرط لا عن
الدقل
العادي.
لا مش
وأن في الاستقلاليين لا
بشرط،
فيمكن أن
تأتي
في الاستقلالية
في 9
بدون 10، بينما في الارتباطيين
هذا اللي عبرنا عن ماذا بتعد التكليف. في فرق ثاني بس الآن يعني طار عنه. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، تارة يكون الأقل والأكثر من باب الكم، وأخرى من باب الكيف. بيان ذلك أن الأقل والأكثر تارة يكون جزءا كما مثلنا بالسورة، وأخرى يكون شنو؟ شرطا. مثل شنو؟ كالطهارة مثلا. نقول شنو؟ بناء على أن الشرط هو التقيد الحاصل مو القيد نفس الأفعال اللي يأتي بها، وإنما الحاصل الأثر الحاصل منها اللي نعبر عنه ماذا؟ بخروج القيد ودخول ماذا؟ الأثر اللي نسميه التقيد. مثل القبلة والطهارة وهذه الأشياء، يعني الصلاة تكون عن طهارة، هذا الأمر الثاني. طبعا الشك بين الأقل والأكثر كما يكون دائرا بين الأجزاء أيضا يكون في الشرائع. الأمر الثالث الخلاف في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هل يكون مجرا لأصالة البراءة أو يكون مجرا لأصالة الاحتياط؟ اختار الشيخ رحمه الله الأعظم الشيخ الأنصاري أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كدورانه بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، مجرا لأصالة البراءة. معي؟ وتبعه جمع من الأصوليين أنه مجرا لأصالة البراءة ببيان سيأتينا اليوم. واختار الأخ رحمه الله أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين مجرا لأصالة الاحتياط، ولا بد للمكلفين أن يحتاط بأن يأتي بالأكثر. وبعبارة أخرى أن الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين هو شك في المكلف به، أي شك في سقوط التكليف بعد الإتيان بأحد الفردين، بعد الاشتغال اليقيني بالتكليف بأن التكليف كان بأحدهما، فنشك في سقوطه بالإتيان بأحدهما. فشو نقول؟ اشتغال يقيني ايش يستدعي؟ فراغا يقينيا. هذا هو التقرير. طبعا هناك أدلة أخرى بس هذا هو أحد الوجوه الدالة على جريان أصالة الاشتغال، لأنه شك في السقوط بعد ثبوت التكليف، يعني شك في المكلف به لا في التكليف. أما دليل الشيخ الأعظم رحمه الله قال رحمه الله قال إن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يكون مجرا لأصالة البراءة كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين دون فرق. بيان ذلك يقول شوف أجزاء الصلاة التي أنا أشك في دوران الأمر بين الأجزاء العشرة أو الأحد عشر هكذا يقرر الشيخ، أنا أعلم بوجوب العشرة على كل تقدير وأشك في وجوب الجزء الحادي عشرة. شك في وجوبه شلون؟ على كل تقدير، يعني مطلقا سواء كان الأمر متعلقا بالأقل فيتجب العشرة بالوجوب النفسي، أو كان الأمر متعلقا بالأكثر وجوب الغير، أي أن العشرة مقدمة لتحصيل الكل المتكون منها من العشرة ومن الجزء الحادي عشر. فإذا كان شكي الدائر بين الأقل والأكثر يرجع إلى ماذا؟ إلى اليقين بوجوب العشرة على كل تقدير، وشك في وجوب الجزء الحادي عشر، شك في وجوب الجزء الحادي عشر، لأنه إن كان الجزء الحادي عشر واجبا فالأجزاء العشرة مقدمة له، إما تجب شرعا أو تجب عقلا لتحصيني، على الخلاف المتقدم اللي مر عندكم أن وجوب المقدمة يكون يسميها المقدمة الداخلية، الأجزاء للمركب للكل بالوجوب العقلي أو الشرعي. طبعا عند الأخوند وجماعة وجوب شنو؟ عقلي. فيقول الشيخ الأعظم وجماعته يقولون إن هذا الاختلاف بين وجوب العشرة بالوجوب النفسي ووجوب العشرة بالوجوب الغيري لتحصيل المركب منها ومن الجزء الحادي عشر، هذا لا يضر في وجوب ماذا؟ العشرة وجوبا على كل تقدير، يعني سواء كانت واجبة بنفسها وجوبا نفسيا أو واجبة بالوجوب الغيري. انطباق عنوان النفسي والغيري هذا الغير ظاهر في وجوبها على كل تقدير، فيكون عندي وجوب للعشرة منجز، إما أن تكون واجبة بنفسها أو واجبة في ضمن الأجزاء الأحد عشر، وهذا الفرق غير فارق البتة يقول الشيخ الأنصاري. فأتيقن بوجوب العشرة وأشك بدوا تبيه في وجوب الجزء الحادي عشر، فيكون مجرا وجوب الجزء الحادي عشر مجرا لأصالة البراءة، يعني أشبه من بشنو بالملاقي، يعني أقول هل تعلق، هل كان نجسا حتى صار أحد الأطراف أم لا، أشك في وجوبه، والشك في الوجوب هو ماذا؟ مجرى لأشك في أصل التكليف لهذا الجزء، مع الشك في أصل التكليف مجرى للبراءة. أما الوجوب العشرة شك في المكلف فيه، فيجب علي على كل تقدير سواء كان بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري. تضح كلام الشيخ الأعظم؟ تبون نجيب كلام الشيخ الأخوند ولا نطبق؟ ها؟ ترى حلو أم كلام الشيخ الأخوند حلو؟ يلا طبق. قال رحمه الله: المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجي، يعني كما كان في الاستقلاليين، يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر، لأن الأخوند اشكال قال هنا ماذا؟ الاحتياط العقلي، والبراءة شنو؟ شرعية، فهو يتفق مع الشيخ الأنصاري بجريان أصالة البراءة، لكن نتكلم شنو؟ في الدليل العقلي، من ناحية عقلية يقول أنا أختلف معك يا شيخنا الأستاذ الأنصاري، أنت تقول بجريان البراءتين العقلية والشرعية، وأنا شكو للأخوند أقول بجريان البراءة الشرعية فقط، رفع ما لا يعلمون، أما البراءة العقلية فلا تجري للأدلة التي سآتي بها، لتنجزه تنجز الأكثر به حيث تعلق، يعني الأكثر والأقل بهذا العلم الإجمالي، حيث تعلق بثبوته فعلا. وتوهم شيخ الأعظم انحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل تفصيلا، والشك في وجوب الأكثر بدوا،
كما في الاستقلالية.
أي دليل الشيخ؟ هذا دليل الشيخ، هذا يريد يجيب هالتوام اللي توام الشيخ الأنصاري، ويريد تالي يرد هذا التوام. بدات لزوم الاتيان بالاقل لنفسه شرعا، يكون وجوبه بالوجوب النفسي او لغيره، بالوجوب الغيري كذلك، لغيره كذلك، يعني بالوجوب الغيري، اي مقدمه لتحصيل الجزء الحادي عشر، اي شرعا هي او عقلا، اي او عقلا. ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر، هذا التوهم ماذا؟ فاسد، أي خطأ، خطأ، توهم خطأ. ليش خطأ؟ يقول ها لأننا نقطع أن هذا التوهم يستلزم المحال، وكل شيء دليل دللنا به، يعني كل فرض فرضناه وكان هذا الفرض يستلزم المحال فهو محال، صير باطل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.